والشفاعة الكلام عليها طول وفيها تلبيس من بعض أهل البدع، وغالبا المناقشات والمناظرات والمجادلات العلمية المنتشرة غالبها تتعلق بهذا الباب، بباب الشفاعة، لأن فيها خلطا كبيرا. ولذلك جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من كشف الشبهات شبهة الخلط بين الشفاعة والدعاء، فعندهم أن أي شخص لا يدعو إلا الله تعالى أو لا يدعو غير الله تعالى عندهم أنه يكره الأولياء أو لا يؤمن بالقرآن، كما أن عند بعض الناس أن من يحرم شد الرحل لقبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعتبر مبغضا للرسول. وقد كذبوا يعني مرارا على ابن تيمية رحمه الله في تحريم شد الرحل. فالخلط في هذه القضية هو من أسباب يعني ذكري لهذه المسألة بعد مسألة، وش آخر مسألة قبل الحج؟ كيف؟ التوسل. آخر مسألة كانت على التوسل، فالتوسل مع الشفاعة من فهمهما ارتاح من كثير من الإشكالات. الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، واصطلاحا عند علماء العقيدة وغيرهم الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، أو تقول يعني تعريف آخر السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، وقيل سؤال الخير للغير. أما أدلة الشفاعة المثبتة ونفي الشفاعة المنفية فهي كثيرة متواترة ومتكاثرة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام ابن حجر: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهادي بعض. فالشفاعة أحاديثها متواترة متكاثرة ثابتة لا ينكرها إلا الخوارج والمعتزلة، أما أهل السنة والجماعة فيثبتون الشفاعة المثبتة بدليلها. هي على نوعين، من تقاسيم الشفاعة هي على نوعين: الشفاعة الأولى، النوع الأول الشفاعة الباطلة المنفية، هذه لا تنفع أصحابها أو لا تنفع أصحابها، وهي ما يدعيها المشركون من شفاعة آلهتهم. أصحاب الأصنام يعبدون الأصنام يتقربون إليها ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذه التي نزل فيها قول الله تعالى: فمن تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا تعلق باطل، لأن الله تعالى لا يرضى الشرك ولا يرضى لعباده الكفر، فهذه الشفاعة المنفية. والمعتزلة والخوارج أخذوا بمثل هذه النصوص حتى ينفون الشفاعة كاملة، واستدلوا أيضا، استدل المعتزلة والخوارج بنفي الشفاعة جميعا بقول الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، قول الله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة. واستدلالهم هذا فاسد، لأن الآيات هذه الأخيرة الثنتين في حق الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين، فاستدلالهم ليس في محله. وهذا من الخطأ في الاستدلال أحيانا من بعض المسلمين والمنتسبين للعلم، أنهم يستدلون بدليل ضدهم ليس معهم، أو عندهم شبهة دليل وليس دليل واضح، أو آية يستدلون بها، هذا ليس لا يعد دليلا. وفي غرائب يعني من استدلالات بعض الناس على ما يريدون، كما في عجائب ابن عربي الصوفي شيخ الطريقة الصوفية يستدل على فضيلة أهل الورع بقول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا يعني أخفوا إيمانهم من باب الورع وأظهروا للناس الفسق والفساد من باب التورع حتى لا يظهرون للناس الرياء. هذا تفسير باطني. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم فلا يدخل في قلوبهم إلا ما يريد الله، وعلى سمعهم فلا يدخل في سمعهم إلا ما يريد الله، يعني إلى آخره من تفسير ابن عربي الصوفي المالكي. فأحيانا بعض الناس يستدل بآية، يستدل بحديث بعدة أدلة لكنها ليست معه بل ضده. النوع الثاني من الشفاعة هي الشفاعة الثابتة الصحيحة، وهي التي أثبتها الله عز وجل في كتابه وأثبتها رسوله في سنته، ولا تكون إلا لأهل التوحيد الخالص. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: ما ظننت أن يسألني أحد أول منك يا أبا هريرة، لما يجد من حرصه على العلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا أسعد الناس بالشفاعة. ومن المعلوم أن من أسباب الشفاعة من ردد مع المؤذن لفظا لفظا ثم سأل للنبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة. أما الشفاعة الثابتة هذه فلها ثلاثة شروط عند العلماء. أولا رضا الله عز وجل عن الشافع، إنه ما يمكن شخص يتوسط لآخر لا وهو مرضي عند من يتوسط عنده، فكون الإنسان مبغض أو مبعد ويتوسط هذا يكون منكسر العين منكسر القلب، ما يمكن يتوسط وهو مبعد أصلا. فالشرط الأول أن يكون الله عز وجل راضيا عن الشافع، فالأصنام لا يرضى الله عنها، فلذلك ما في شفاعة للأصنام. الشرط الثاني رضى الله عز وجل عن المشفوع، إذا رضي الله عن المشفوع أذن بأن يشفع له، يعني تكون الشفاعة سبب وسيلة يأذن الله تعالى بها. الشرط الثالث أن يأذن الله بها، فإذا رضي الله عز وجل عن الشافع المتوسط والمشفوع له هذان ركنا الشفاعة فلا بد أيضا أن يأذن الله تعالى الشفاعة. قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أفادت الآية أن الملائكة تشفع. وفي الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شفع الملائكة والنبيون والصالحون والشهداء لم يبقى إلا رحمة الله تعالى، أو كما جاء في الصحيحين. فالملائكة يشفعون. وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا دليل على الأول على الرضا، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يرضى له ويرضى عنه. ففيها دليل على الشرطين الأوليين. الآية الأخيرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، دليل على الشرط الثالث. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشفاعة المثبتة أيضا على نوعين: نوع عام وهي حق لمن أذن الله له كالملائكة وعموم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وشفاعتهم هذه أن يشفع هؤلاء في عصاة المؤمنين في الخروج من النار. النوع الثاني الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها، وهي أنواع لكن أعظمها الموقف الأكبر، الشفاعة العظمى، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف أن يقضي الله بينهم، لأن الله تعالى يغضب غضبا لم يغضب قبله بعده ولن يغضب بعده مثله. فيذهب الناس إلى الأنبياء: آدم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وقبلهم نوح بعد آدم نوح، فكل منهم يقول نفسي نفسي ويحيل على الآخر من الأنبياء، وكل منهم يعتذر بدم يرى أنه عظيم عند الله تعالى، والله تعالى تاب عليهم. ثم يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها ثم يسجد تحت العرش فيسر الله عز وجل بمحامد يحمده بمحامد عظيمة، ثم يأذن الله تعالى له فيقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع إلى آخره. هذه الشفاعة العظمى، والذي ينالها من أسباب نيلها الترديد مع المؤذن كما هو معلوم في الحديث. من شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة له أنه يشفع لأهل الجنة أن يدخلوها إذا وقفوا في عرصة، والعرصة هي المكان المنبسط الذي لا بناء فيه، سمى عرصة. إذا وقف الناس أهل الجنة في عرصة بين الجنة والنار للقصاص من بعضهم لبعض، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالدخول. أيضا من شفاعته عليه الصلاة والسلام شفاعته لقوم من أهل الجنة في رفعة درجاتهم. النوع الذي بعده شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيدخلون الجنة، اللي يسمون على قول بعض أهل العلم أهل الأعراف أو أصحاب الأعراف على قول. وفي رسالة لمرعي الحنبلي، رسالة قصيرة جدا في تحقيق أهل الأعراف من هم بأقوال المفسرين والمحدثين وعلماء العقيدة. فالذين تستوي حسناتهم وسيئاتهم يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام بإدخالهم الجنة. من شفاعاته أيضا أنه يشفع في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مثل من؟ نعم، عكاشة بن محصن في الصحيحين، حيث قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم، في الصحيحين. في رواية في البخاري اللهم اجعله منهم، هي تبين أنه دعا له، مو بخبر أنت منهم، إذا صحيح خبر، لكن في لفظ آخر بين أنه دعا له، دعا ثم أخبره أنه استحق هذه الشفاعة. وأيضا شفاعته من الأقسام التي تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، فهو في ضحضاح من نار يوضع تحت قدميه أو تحت قدميه يغلي منهما دماغه. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب الثابتة في السنة خاصة من أدلة المنع العامة، فهذا دليل من الأمثلة عند الأصوليين، وهو من الأدلة القليلة جدا على تخصيص القرآن بالسنة، القرآن عام والسنة خاصة، فهذا من الأمثلة على تخصيص القرآن بالسنة. والناس في من الأقسام أيضا في الشفاعة أن الناس في الشفاعة ثلاثة أنواع. النوع الأول قسم غلا في إثباتها من ناحية الإثبات والنفي، قسم غلا في إثباتها وادعى الشفاعة للأصنام وللمقبورين والأولياء، فهذه فعل المشركين فيما يتعلق بالأصنام، وهي فعل بعض مبتدعة هذه الأمة الذين يطلبون الشفاعة، يطلبون غفران الذنوب من المقبورين. الله عز وجل يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. النوع الثاني قوم غلوا أيضا بالجهات المقابلة، وكلاهما غلو، وهذا تنبيه مهم فيما يتعلق بالوسطية التي دندن حولها بعض الكتاب وبعض يعني من يدعي الثقافة من الإسلاميين أنهم يدعون الوسطية، لكن مش ضابط الوسطية، وليست الوسطية أن يكون الأمر وسطا بين طرفين، قد يكون الأمران اثنين فقط، وسط ومقابله يمين ولا يسار، هذا فليس الوسط يكون بين أمرين وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، هذا من أنواع التوسط، من الإنسان يكون متوسط بين أمرين، لكن قد يكون وسط مقابله شيء نقيض واحد فقط، فهذا قد نبهت عليه سابقا، لكن لا بد أن ينبه عليه، وقد نبه عليه بعض أهل العلم من في بعض الخطب. فالقسم الأول غلو، واضح أنه تطرف في إثبات الشفاعة حتى للأصنام. النوع المقابل له متطرف جدا أيضا، قوم غلوا في نفيها وعدم الإثبات مطلقا، وهم الخوارج والمعتزلة، فأنكروا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر. شو السبب؟ ما السبب؟ تفضل. لأن فعل الكبيرة كافر في الآخرة، يتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار. في الدنيا عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، وعند الخوارج كافر. فلهذا السبب أنكروا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر. ومن الاستدلال المقلوب العجيب ما ذكر أحد الدعاة، يقول ناقشت أحد التكفيريين في مسألة التكفير صاحب الكبيرة، فيقول فقلت له قول النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة لأهل الكبائر من أمته، قال أهل الكبائر ليسوا الكبائر الذنوب، إنما أهل الكبائر أصحاب الصلوات المحافظين على الفرائض. شو الدليل عليه؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الاستدلال أيضا مقلوب. فمن هي القضية قضية يستدل أو لا يستدل؟ يعني بعض الناس عنده سطحية بالتعامل مع المخالف، إذا ذكر آية خلاص قوله صحيح وصواب. بعضهم قد يذكر الآية والحديث لكن يأتي بوجه استدلال أيضا خطأ أو مكذوب على الأئمة. وإذا كان بعض أهل البدع من الأقدمين والموجودين بعضهم الآن يجيزون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يتقربون إلى الله بالكذب على الرسول، يقولون نحن نكذب له لا عليه. وسيأتي إن شاء الله في مصطلح الحديث في أسباب الوضع، أسباب وضع الحديث، أسباب تأليف الحديث أو الكذب في الحديث، وهي قضية حديثية تاريخية وفيها طرائف يعني غريبة من بعض الناس في هذا الأمر. فإذا كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يكذبون على العلماء. فلذلك ألف بعض أهل العلم تبرئة الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع في تبرياتهم من بعض الأقوال المنسوبة لهم كذبا. فالإنسان إذا نسب قول للإمام، أي إمام من الأئمة بالذات الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، لا يصدق المستدل وإن كان عالم في بلده ولا بين قومه، ليس شكا في بعض العلماء، لكن قد يكون نقل القول من غير مصدره. ومن مصادر النقولات في الفقهية عن الأئمة الأربعة جميعا سنن الترمذي، نقل الإمام الترمذي في السنن نقلها الأمور الفقهية أفضل من نقل بعض أهل المذاهب عن أئمتهم، لأنه ينقل بالسند، ليس بينه وبين بعض العلماء إلا واحد، هو أخذ عن الشافعي، لكن بينه وبين الشافعي واحد أيضا في نقل المذاهب الفقهية، فهو يأخذ بالسند، لم يأخذ من كتب ولا من أناس قد انقرضوا، بخلاف بعض أهل المذاهب. الشاهد أنه حتى لو كان صاحب النقل من العلماء من قومه فلا بد أن يضبط هذا القول ويتأكد من نسبته إليه هل هو صحيح أم لا. النوع الثالث من الناس أهل السنة والجماعة توسطوا فيها، وأنهم يثبتون الشفاعة الصحيحة بالكتاب والسنة وينفون المنفية وبالله التوفيق. من حفظ أول البيقونية؟ تفضل. من أول البيقونية تفضل. سمع. إيه تفضل. إلهنا وغيره. بارو ودك سمع عيونك فيها تسمع. طيب من عنده هذا؟
تفضل. أصحابه ولم يشد أولو عن لم يشد أولو عن يمي عنهم بعض المسلمين معتمد في نقله ونقله
إلى هنا. تكلمت سابقا عن الصحيح بتفاصيله، أما اليوم فأتكلم عن الحسن. قال والحسن المعروف طرقا وغدت، طرقا لازم تصير مسكنة علشان يستقيم النطق، نهب طرقا طرقا وغدت. الأخوان قراءتهم صحيحة بس للتنبيه، رجاله لك الصحيح اشتهرت. أما بالنسبة لتعريف الحسن، تعريف الحديث الحسن، ففيه إشكال وعسر. ومن أسباب الإشكال في تعريف الحديث الحسن أنه يتجاذبه طرفان بين الصحيح وبين الضعيف، ومن أسباب عسره أو كما قال الإمام الذهبي في الموقظة، وهو متن في المصطلح لكنه ليس على ترتيب النخبة ولا ترتيب بعض الكتب التي رتبت فيما بعد، لكنه مبثوث الفوائد. يقول وفي تحريري معناه اضطراب. وقد بين أيضا الإمام ابن كثير في تلخيص كتاب ابن الصلاح التقريب أو اختصار علوم الحديث، بين أن في هذا عسر ولا يمكن أن يضبط إلا ما ندر. فمن تعريف الحديث الحسن في اللغة مأخوذ من الحسن وهو ضد القبح، أما في الاصطلاح فله تعريف كثيرة، تعريف الترمذي والخطابي وابن الجوزي متنوعة، يعني كل له تعريف. هذا يعني إجمال الأقوال، إجمال التعريف. ثم تعريف ابن كثير وقبله أو بعده ابن حجر وقبله الإمام الذهبي، لكن أذكر لكم أهم التعريف في هذا. أما بالنسبة للإمام الترمذي فهو أول من أول من تلفظ بالحديث الحسن، وإن كان معروف قبله، لكن قال الإمام الترمذي عن تعريف الحديث الحسن: كل حديث ليس فيه من يتهم بالكذب، وأن لا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه. كل حديث ليس فيه من يتهم بالكذب، وأن لا يكون الحديث شاذا وأن يروى من غير وجه. يعني ما يصير أحد الرواة كذاب، ولا يكون الحديث شاذ ويروى من عدة طرق. ايش رأيكم بهذا التعريف؟ يعني هل من شرط الحديث الحسن أنه يأتي من عدة طرق؟ لا تهابون، صحيح الإمام الترمذي إمام وجليل، لكن نقد هذا التعريف لأنه واسع جدا، ومن شرط التعريف يكون جامعا مانعا. ما هو مستدرك على الأئمة، لكن هذا انتقد هذا التعريف انتقاد يعني بعض العلماء الأقدمين، ابن الصلاح وغيره، كلهم ناقشوا هذا التعريف ونقدوه نقدا علميا. فايش رايكم بهذا التعريف؟ ايش المدخل عليه بالنسبه للحديث الحسن؟ كل حديث ليس فيه من يتهم بالكذب. طيب من شرط الحديث الصحيح انه لا يكون فيه من يتهم بالكذب، ايش رايكم؟ صار الحسن والصحيح نفس التعريف، يعني ما يكون مانع، يكون مجمل هذا التعريف، ولا يكون الحديث شاذا. وش شرط الحديث الصحيح؟ نفس الصحيح تماما، يعني ما اختلفنا، صار الحديث الحسن والصحيح عند الترمذي سواء. يقول ويروى إلا وأن لا يكون الحديث شاذا. ما قال علة، الشذوذ والعلة القادحة يختلفان، خمس شروط الحديث الصحيح. يقول ويروى من غير وجه، وليس من شرط الحديث حتى الصحيح أنه يروى من أكثر من طريق، قد لا يكون له إلا طريق واحد، والمسلمون أجمعوا على حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث غريب لم يروى إلا من واحد عن واحد عن واحد إلى ثالث راوي ثم انتشر بعده. هذا تعريف نقده بعض الأئمة، ابن الصلاح ومن بعده. تعريف الخطابي، وأتعمد أني أذكر بعض التعريف وأذكر نقد العلماء عليها حتى الإنسان يناقش الأقوال، يعني ليست آيات ولا حديث حتى لا تنقد، وإن كان يعني بعض الآيات ولا حديث طالتها أيدي بعض العلمانيين في نقدهم إياها. يعني بعضهم يسمي بعض الحديث أدبيات، أدبيات النبوة يسمونه بعض الموجودين، بعض الصحفيين وغيرهم ويناقشون كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مثل كلام أي شخص أدبي، حسين ولا العقاد ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغيره سواء، بل إن دعوة طه حسين للنقد يقول أنه ينقد حتى القرآن من باب الصناعة، صناعة اللفظية. تستغربون من القول، ما لست مؤيدا له، لكن علمكم بالقول الذي يروج على بعض الناس ويسمى عميد الأدب للأسف. فمثل هذه الأقوال تناقش ليس كفعل أهل البدع، بالذات الصوفية الذين يكون أحدهم عند شيخه كالميت بين يدي مغسله ويقول بعضهم لا تعترض فتنطرد، لذلك ما يناقشون. وسبب عدم مناقشتهم بعض أهل البدع لشيوخهم ما يستطيعون أبدا يتكلمون معهم أو يناقشونهم، وقد كلمت أكثر من شخص عن هذا الأمر، فهذا الذي يعانون منه، ما يستطيع يبدي شيء. بخلاف أهل السنة فالأمر يعني واضح بينهم فيما يتعلق بالنقاشات. فمن أسباب عدم كلام بعض أتباع أهل البدع يعني بعض العوام مع شيوخهم أن شيخهم يعلم الغيب، يعلم ما في النفس، هذا ترى قول بعض الصوفية، وأنه ينفع ويضر، وأن الأقطاب التي تدبر الكون تؤثر إلى آخره، حتى المقبور يؤثر بالكون. فلذلك لا يتكلم مع شيخه أبدا في شيء يخالف، بل بعضهم ينشر من الأكاذيب والغرائب يعني من الأقوال، أنه يقول أتيت مرة يكون في نفسي شيء أمام الشيخ من بعض الخزعبلات بعض الغرائب، فإذا أقبلت عليه نفس القصة مكذوبة أصلا مؤلفة، فيقول إذا أقبلت عليه يقول أنت في نفسك شيء من الاجتماع على مولد البدوي، فيتوب إلى الله عز وجل. ثم وشخص آخر يذكرون عنه في التاريخ أنه أتى للبدوي، ميزته أنه له ثلاث احتفالات، ثلاث موالد خلال العام في القاهرة في سنة من السنوات، يعني أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. وميزة البدوي أيضا أنه يمشي من تحت الأرض، يشارك في جميع الموالد، أي مولد يقام له بالشرق أو بالغرب يحضر الجميع حتى لا ينكسر أتباعه، لازم يحضر عند الجميع. فيقول أحدهم أتيت مرة للجامع، الجامع اللي فيه ضريح البدوي، فكنت أتوضأ وكان في نفسي أن هذا الاجتماع فيه شيء مخالف للشريعة، يقول فانقلب الماء دم لما استطع أن أتوضأ. نعم غرائب لازم تؤمنون. هذا بالنسبة لتعريف الترمذي. أما تعريف الخطابي يقول ما عرف مخرجه، تعريف الخطابي للحديث الحسن، الإمام الخطابي تعريفه للحديث الحسن يقول ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. أعيد لكم التعريف، يقول ما عرف مخرجه يعني عرف سنده. طيب الحديث الصحيح معروف سنده، الضعيف الذي يعرف رجاله بالتحديد يعني ليسوا مجاهيل، معروف مخرجه حتى الحديث الضعيف. يقول وعليه مدار أكثر الأحاديث، وفي الأحاديث كثيرا جدا منها صحيح وفيها ضعيف وفيها موضوع، والموضوع كثيرة جدا. يقولها الذي يقبله أكثر العلماء. طيب أكثر العلماء يقبلون الحديث الصحيح، يقول ويستعمله عامة الفقهاء، نفس الطريقة الحديث الصحيح يستعمله عامة الفقهاء. هذا أيضا مجمل. يقول ابن الجوزي من تعريف الحديث الحسن ما فيه ضعف محتمل، ما فيه ضعف محتمل ويصلح للعمل به، ما فيه ضعف محتمل. طيب وش ضابط الضعف المحتمل؟ مجمل أيضا، ترى مو بتحدي للأئمة، هذا نقد ابن الصلاح الذهبي نقد هذا، والطيبي في أصول الحديث، وعلماء كل من أتى بعد هؤلاء العلماء في تعريف الحديث الحسن ذكروا هذه التعريف ونقدوها. يقول ابن الجوزي ما فيه ضعف محتمل ويصلح للعمل به، وهذا أيضا ما ينضبط، لأن الاحتمال هذا الضعف المحتمل لا يعرف من يقدره. والصواب في التعريف ما اختاره الحافظ بن حجر السيوطي في الألفية أنه هو الصحيح مطلقا، إلا أن الراوي العدل الذي فيه قد خف ضبطه، خف ضبطه. ايش تعريف الحديث الصحيح؟ ما رواه عدل تام الضبط عن مثله الى منتان غير شذوذ ولا علة قادحة. جميع الشروط هذه موجودة في الحديث الحسن الا ان الراوي العدل خفيف الضبط فقط. هذا الفرق بين الصحيح والحسن. هذا بالنسبة لتعريف ابن حجر السيوطي وهو الذي ارتضاه أهل العلم بعد ابن حجر. أما مضان هذا الحديث الحسن يعني أين تجد الحديث الحسن؟ فجامع الإمام الترمذي مشحون به. مسألة التي بعدها، هل يعمل به حديث الحسن أم لا؟ عند جمهور أهل العلم يعمل بالحديث الحسن لكنه دون الصحيح، أقل من الصحيح في الاحتجاج. فبناء عليه إذا تعارض عندك حديثان في صحيح البخاري وحديث في سنن أبي داود، ترجح من طرق الترجيح ترجح الصحيح الأصح الذي يجمع عليه المسلمون في الجملة. يعني فيها حديث منتقدة في البخاري ومسلم نتقدم الكلام عليها أكثر من مرة، فيحتج به لكنه دون الصحيح. وقد جعله طائفة من العلماء من ضمن الحديث الصحيح، وقد قابل الجمهور الإمام البخاري يعني بقول مقابل الجمهور قول الإمام البخاري إلى أن الحديث الحسن لا يعمل به في الحلال والحرام. هذا قول الإمام البخاري متشدد في هذا، يعني أشد من كون الحديث الضعيف يعمل به أو لا يعمل. هذا منتهي من الحديث الحسن أصلا، يعني حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده بهز بن حكيم عاصم بن ضمرة عن علي، عاصم بن عبيد الله عن علي، عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب، كل هذه الأحاديث التي تعد من الحديث الحسن، حجاج بن أرطاة، محمد بن إسحاق، كل هذه الأحاديث التي تعد من الحديث الحسن لا يعمل بها مطلقا عند الإمام البخاري في الحلال والحرام. واختار هذا القول ابن العربي المالكي، ليس ابن عربي الصوفي، ابن العربي، والصواب مع الجمهور. من التنبيهات فيما يتعلق بالحديث الحسن، هذا أهم من النقاط لكن أذكر بعض التنبيهات وأختم بها الكلام. من أهم التنبيهات فيما يتعلق بالحديث الحسن أن عموم الاصطلاحات والتعاريف عند العلماء فيها اصطلاح قبل تأليف الكتب وبعد تأليف الكتب، فيها اصطلاحات تعريفات قبل انتشار القول، يعني أول ما نشأ العلم، علم الأصول وعلم الفقه وعلم بعض العلوم، يأتي تعريف مجمل عام وكبير جدا، ثم عاد ينضبط هذا التعريف، تأتيه بعض عوامل التعرية من العلماء وبعض النقد، ثم ينضبط هذا التعريف ويصبح تعريفا مستقيما. فالعلماء في القرن الثالث، الإمام أحمد ومن معه، الإمام الشافعي وعلي بن المديني وأحمد والبخاري، يعبرون بالحديث الحسن، أحيانا يقولون هذا حديث حسن، عبروا به قبل الترمذي، لكن الترمذي هو الذي أشهره في كتابه، وهم كانوا يتناقلونه مشافهة، لم ينقلوا عن الترمذي، كانوا قبل الترمذي يعبرون بالحديث الحسن، لكنهم لا يعنون الحسن اللي معنا، هو الذي تمت فيه شروط الصحيح وخف ضبط العدل الراوي أو الراوي العدل، إنما يعنون به قد يقصدون الحسن اللغوي، أنه من باب اللغة أنه حسن، يعني جميل هذا الحديث، هذا قصدهم، قصد بعض العلماء، أو يقصدون الغرابة أنه حديث غريب يقولون حسن. فالإنسان ينتبه، يعني إذا سمع بعض العلماء يقول الإمام الشافعي أو أحمد يقول هذا حديث حسن، لا تستعجل وتقول هذا من قسم الحديث الحسن، مثال على الحديث الحسن. وممن نبه على هذا الأمر ابن تيمية والذهبي. قال الإمام الذهبي في الموقظة، يقول ثم لا تطمع، بعدما نقد الأقوال قول ابن الجوزي قبله الخطابي وتعريف ابن دقيق العيد أيضا لكن ما ذكرته، بعدما ذكر هذه التعريفات ونقدها واحدا واحدا، قال ثم لا تطمع بأن له قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها. هذا كلام الإمام الذهبي، يقول فأنا على إياس من ذلك، يعني مأيس أن يحصل تعريف واضح منضبط ينطبق على جميع الحديث الحسن أو الحديث الحسن. وليس هذا أيضا من اضطراب العلماء بالعلم الشرعي. الحديث الصحيح ثابت ما في إشكال، والحديث الضعيف ثابت ما في إشكال، لكن ما بينهما البحر الواسع هذا هو الحديث الحسن، هو اللي فيه عسر كما قال الذهبي وابن كثير وغيرهما. نقطة بعدها مراتب، أعلى مراتب الحديث الحسن. أعلى المراتب هم الحارث بن عبد الله عن علي اللي هو الحارث الأعور عن علي، وعاصم بن ضمرة عن علي، وأحاديث حجاج بن أرطاة وخصيف عن ابن عباس، ودراج عن أبي السمح اللي هم من الأمثل عليه دراج عن أبي السمح، أو دراج الأصل أنه حديثه حسن إلا عن أبي السمح فحديثه ضعيف، مثل حديث الترمذي إذا رأيتم الرجل اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا ضعيف ضعفه الإمام الترمذي. هذه الأسماء التي سمعتم إن وجدتموها في حديث هذا من أمثلة الحديث الحسن في الأصل، لكن لهذا الكلام قيود. من الأمثل على الحديث الحسن أو من الأسماء التي فيها دليل على الحديث الحسن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، هذا ليس على شرط البخاري لا يدخل في قسم الصحيح، إنما هو حسن، ولذلك علق الإمام البخاري عن بهز ابن حكيم، علق في صحيحه حديثا معلقا، وسيأتي ايش معنى الحديث المعلق. وكذلك حديث محمد بن عمر ابن علقمة، حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ذكرته لكم، وابن إسحاق وعمر بن شعيب عن أبي عن جده، وسأتكلم عنه بعد قليل لأنه هو المهم. في حديث كثيرة جدا اعتمد عليها أصحاب المذاهب جميعا، المذاهب الأربعة، وهي كلها من طريق عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، وهي حديث مهمة جدا، فلذلك سأتكلم عنه بعد قليل. الرواة أيضا على قسمين، على نوعين، منهم رواة في الحسن، منهم رواة اختلف العلماء في أحاديثهم هل هي من قبيل الحسن أو الصحيح، هذا قسم. نوع ثاني من الرواة اختلف العلماء فيهم هل هم من قبيل الحسن أو الضعيف، فهم على قسمين كما نبه الإمام الذهبي في الموقظة، فليس جميع الرواة على طبقة واحدة ودرجة واحدة. من التنبيهات المهمة أنه من الخطأ أن يجعل بعض الباحثين أو الكتاب أو طلاب العلم يجعلون حديث كل من خط ضبطه أنه من الحديث الحسن، هذا ليس بصحيح، يعني انتبه من هذا الأمر، لأنه قد يكون حديث الرجل الذي قد خط ضبطه مثل محمد بن إسحاق صحح العلماء له بعض الحديث. أو يظن بعض الناس أن هذا الحديث الذي ثبت أنه حسن أنه خلاص حسن لا يحتاج إلى تعقيد، وهذا ليس بصواب، قد يكون ضعيف في نفس الأمر. ومن المعلوم أن الراوي له حالان أو له حالات، حال في نفسه في ضبطه وحفظه إلى آخره وعبادته وبدعته، والعبادة ما يكفيها، يعني لأن العبادة ليست هي وحدها التي تقوي الراوي أو تضعفه، لكن إن كان غير متعبد أو يصل به الأمر إلى الفسق فهذا لا تقبل روايته، على قول بعض العلماء اللي هي قوادح في الرواة من أمثلة الحديث الضعيف، ولها كلام في بابها. والراوي أيضا له حال في شيخه، بعض الرواة لا يصح إلا إذا كان فلان عن فلان، وبعضهم لا يضعف إلا إذا كان فلان عن فلان، يعني مثل إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير أهل الشام ضعيف مطلقا، مثل لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، هذا ضعيف، لأن إسماعيل بن عياش رواه عن أهل المدينة عن نافع عن ابن عمر، هذا ليس بصحيح. وفيه كتاب لباحث مصالح الرفاعي مقدم للجامعة الإسلامية، أحد الباحثين في الجامعة الإسلامية له كتاب اسمه الثقات الذين ضعفوا في بعض الرواة، أحيانا الراوي ثقة مطلق وأحيانا ثقة إلا عن فلان من الناس، مثل دراج عن أبي السمح، دراج حديثه حسن لكنه إن صار عن أبي السمح فهو ضعيف. وقد يكون الراوي حسن الحديث أو صحيح الحديث إلا إذا روى عن أهل بلد معين مثل إسماعيل بن عياش إلى آخره. فأنت تعرف يعني هذه العمومات والقواعد حتى تعرف هل الراوي ثقة مطلق أو ثقة عن فلان أو ثقة عن أهل بلد إلى آخره. والخلاصة أن الحديث يكون حسنا إذا لم يخالف الراوي نفس الراوي خفيف الضبط إذا لم يخالف غيره. فإذا خالف هذا الراوي خفيف الضبط غيره صار من قبيل إما الشاذ أو المنكر أو زيادة الثقة إذا كان يعني مختلف فيه وخالف من هو أقل منه ثقة قد يصبح من زيادة الثقة. أيضا لا يكون هذا الحديث بعينه قد ضعف الراوي بسببه. فمثلا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب روى عنه السفيانان سفيان بن عيينة والثوري حماد بن سلمة وقد سمعوا منه في سنوات. فإذا سمعوا منه فيما بعد لم يختلف حديثه ولم يختلف حديثه يقال حديث حسن لأنه لم يختلف. الرواة عنه أئمة جبال سفيان بن عيينة سفيان الثوري. فإذا سمعوا منه في سنوات متباعدة ولم يختلف دل على أن قوله منضبط أو حديثه حسن. إن اختلف حديثه بالتحديد قيل حديث مضطرب. أيضا من شروط كون الحديث حسنا أن لا يكون الحديث نفسه منكرا. قد يكون نفس الراوي الذي لأجله نزل من رتبة الصحيح إلى الحسن هو علة الحديث وحكم عليه أنه منكر. هذه القواعد تعرف في التطبيق. فائدة أخرى إذا قال الإمام الترمذي حسن صحيح اختلف العلماء في هذا. أعطيكم خلاصة ما ذكره بعض العلماء. قيل إن المراد الصحة المصطلح عليها يعني يقصد صحيح الصحيح المعروف والحسن المراد به حسن في اللغة يعني صحيح جميل صحيح لذيذ مثلا صحيح شيق حديث معناه طيب هذا معناه على قول بعض العلماء. قال الإمام ابن كثير من المعاني أن المراتب ثلاثة حديث صحيح ثم أقل منه حسن صحيح ثم أقل منه حسن. هذا قول الإمام ابن كثير. قال الحافظ بن حجر في شرح النخبة الترمذي تردد في وصف الحديث هل هو حديث حسن أو صحيح فلم ينضبط عنده قول من الأقوال أو لم يرجح فقال حسن صحيح أو أن يكون هذه من الإجابات أو أن يكون للحديث أكثر من إسناد فوقف على إسناد من طريق حسن ومن طريق صحيح فيبين لك أن هذا الطريق له أكثر من وجه. هذان الأخيران هما اللذان ارتضاهما غير واحد من أهل العلم وهو كلام الحافظ بن حجر في شرح النخبة. يقول أحد النظام أو أحد الناظمين من الشناقطة يقول والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. والعراق في ألفيته السيوطي أيضا تكلموا كلاما واثرا كثيرا على الحديث الحسن. من التنبيهات المهمة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأعتذر عن الإطالة لأن الحديث الحسن من الحسن أن يكون الكلام مرتبطا بعضه ببعض بخلاف الحديث الصحيح فهو متشعب بخلاف الحديث الضعيف فهو أكثر تشعبا والموضوع كذلك فممكن يقسم على أكثر من ليلة لكن الحسن خاتمته قربت. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أشهر الأسانيد في الحديث الحسن. ضعفه بعضهم بحجة الإرسال أنه مرسل. سنده عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص. هذا سند عمر بن شعيب. قال الإمام الذهبي من قال إنه يضعف فكلامه لا شيء يعني مو بشيء كلامه مو بصحيح. وقد خرج الإمام البخاري لعمر بن شعيب معلقا في صحيحه بصيغة الجزم قال عمر بن شعيب أول حديث في كتاب اللباس في صحيح البخاري. قال الإمام النووي: ذهب أكثر العلماء إلى صحة الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، يقول: وهو الصحيح المختار. سئل الإمام البخاري عنه فقال: رأيت عليا ابن المديني وأحمد وإسحاق يحتجون به، فمن الناس إلا هم. وقال الإمام البخاري أيضا: ما تركه أحد من المسلمين. الإمام عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. يقول الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية: لقد أحسن الترمذي كل الإحسان إذ صحح حديث عمرو بن شعيب. وإنما ذكرت الكلام على عمرو بن شعيب لأنه عليه مدار بعض الأحاديث المهمة في الأحكام، لو تصفحتم بلغة المرام أو غيره من المنتقى لجد شيخ الإسلام أو المحرر ابن عبد الهادي أو الإلمام لابن دقيق، تجدون أحاديث كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فعليه مدار كثير من الحديث أو كثير من الأحكام الفقهية عند الأئمة الأربعة أو المذاهب الأربعة. وقد أطال النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب في تحسين حديث عمرو بن شعيب. نبه العراقي في الألفية، لن آتي بالكلام بنظمه، سأتي بالتنبيه مستخلص من نظمه، نبه على أمرين وأختم بهم الكلام. العراقي في الألفية لما تكلم عن الصحيح انتقل إلى الحسن، ثم نبه على أن من أهم مضان الحديث الحسن سنن أبي داود، ثم بدأ يتكلم على ترجيح بعض العلماء سنن أبي داود على موطأ مالك ومن قدمه على الموطأ. هذا يرجع إليه الباحث، يعني من أراد أن يستزيد يرى الكلام. نبه على تنبيه آخر على فعل الإمام البغوي في شرح السنة، الكتاب المشهور هذا يروي بالسند. الإمام البغوي عنده الحديث الحسن كل ما كان في السنن الأربع، أريد منكم نقد هذا القول، كل ما كان في السنن الأربع يسمى حسن وكل ما في الصحيحين يسمى صحيح. ما هو النقد على هذا؟ ما هو النقد على تعريفه؟ قد يكون في السنن شيء أصح مجمع عليه، قد يكون أصح من بعض حديث مسلم أو البخاري. طيب، ومن النقد الثاني أيضا قد يكون أيضا موجود في الصحيحين، بل الحافظ ابن حجر قدم رواية إنما جعل الإمام ليتم به فيدا، قدم رواية أبي داود المفصلة على ما في الصحيحين، وراجعوا البلوغ. من نقد هذا القول أن كل الحديث الحسنة في السنن وكل الحديث الصحيحة في الصحيحين، أيضا النقد. نعم، وجود حديث ضعيفة موجودة في السنن، وقد تكون حديث مكذوبة أو موضوعة في الترمذي أو في سنن النسائي. وأما ما تفرد به ابن ماجة فهذا من مضان من تفردات ابن ماجة، هي مضان الحديث الضعيف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأنبه الأخوة إلى أن الإعلانات في الخلف، من أراد يتكرم بالتوزيع له إن شاء الله أجر الدلالة على الخير.